ومهمتنا اليوم في هذه الرحلة الاستكشافية هي تفكيك كيف تحول قانون الاستثمار الجديد إلى بوابة حقيقية لتمكين المرأة اقتصادياً في اليمن، وكيف يمكن يعني بناء دورات اقتصادية حقيقية في بيئات تتسم بنظرة الموارد.
ما يستحق التوقف عنده في هذا المصدر بصراحة هو التوثيق الدقيق لحالة تحول السوسيولوجي واقتصادي عميق. نحن هنا لا نتحدث عن مبادرات خيرية أو إغاثية،
لا أبداً،
بل نتحدث عن ريادة أعمال وعن استثمار وقوانين منظمة. في أوقات الأزمات الكبرى، عندما تتأثر هياكل الاقتصاد التقليدية وتتراجع قدرة القطاعات الكبرى على توظيف الأيدي العاملة، يحدث هناك يعني فراغ اقتصادي.
فراغ يتطلب من يملأه.
بالضبط، هذا الفراغ يجبر المجتمع على إعادة هيكلة أدواره. وما أشارت إليه الأستاذ الخضر في المقابلة من أن المرأة اليمنية تمتلك إصراراً ومبادرة تاريخية يترجم هنا من مجرد صمود معنوي إلى تدخل عملي وحقيقي في سلسلة التوريد والإنتاج.
طيب، هذا يطرح مفارقة غريبة نوعاً ما، يعني في بيئة ضبابية لا يمكن التنبؤ فيها بما سيحدث غداً، القرار المنطقي للغالبية هو الاحتفاظ بأي مدخرات وتجنب المخاطرة تماماً.
هذا هو التفكير الاقتصادي التقليدي، نعم.
صحيح، لكن المصدر يتحدث عن نساء يقتحمن عالم الاستثمار بمدخراتهن البسيطة أو حتى من خلال البحث عن تمويل. هن يطرحن أنفسهن كمنتجات لا كمستهلكات فقط. كيف يمكن تفسير هذه القفزة النفسية والعملية من تجنب المخاطرة إلى صناعة الفرصة؟
تفسير ذلك يكمن في فهم ما يسمى باقتصاديات الضرورة.
اقتصاديات الضرورة؟ دعنا نوضح هذه النقطة للمستمعين.
بكل سرور، عندما يكون الاحتفاظ بالمدخرات غير مجد، ربما بسبب التضخم أو توقف الدخل الثابت، تصبح المخاطرة بإنشاء مشروع صغير، يعني أقل خطورة من الجلوس بلا دخل على الإطلاق.
وجهة نظر منطقية جداً.
هذه العزيمة هي استجابة حتمية لضمان استمرارية الحياة، ولكن بطريقة منتجة. والمرأة تاريخياً في العديد من المجتمعات هي مديرة اقتصاد الأسرة الداخلي.
صحيح، هي من تدير الميزانية وتدبر الأمور.
بالضبط، ما يحدث الآن هو مجرد نقل لهذه المهارة الإدارية من داخل المنزل إلى السوق المفتوح. والمفتاح هنا والذي يبرزه المصدر بوضوح هو أن هذا الانتقال لم يعد عشوائياً بل أصبح مؤسساً.
مؤسساً، وهذه الكلمة تنقلنا إلى نقطة جوهرية. المؤسسة هنا تلعب دوراً حاسماً. الإرادة الفردية مهما كانت صلبة تصطدم دائماً بواقع الإجراءات.
بالتأكيد.
لو أردنا تقريب الصورة لمن يستمع إلينا، الأمر يشبه أن تمتلك محركاً قوياً جداً، لكنك تضعه في سيارة تسير على طريق مليء بالوحل.
الوحل هنا هو البيروقراطية، أليس كذلك؟
بالضبط. الوحل هو البيروقراطية والتعقيدات الإدارية. المصدر يسلط الضوء بشكل رئيسي على نقطة تحول إدارية تسمى النافذة الواحدة، وذلك ضمن قانون الاستثمار الجديد وتفعيل منصة إلكترونية للتعامل مع المستثمرين.
نظام النافذة الواحدة ليس مجرد تحسين شكلي للإجراءات، بل هو بصراحة تدخل جراحي في هيكل البيروقراطية. دعنا نفصل ما يعنيه هذا للمستثمر وتحديداً للمرأة التي تبدأ طريقها.
تفضلي.
في الأنظمة التقليدية، الحصول على ترخيص لمشروع يتطلب زيارة وزارة التجارة، ثم الذهاب إلى البلدية، ثم الجهات الصحية والجهات الأمنية وربما الضرائب.
رحلة عذاب.
فعلاً، كل جهة تقع في مبنى منفصل، ولكل جهة متطلباتها الخاصة وأوقات عملها وتعقيداتها الورقية.
هذه العملية بحد ذاتها تبدو كمتاهة أبواب لا تنتهي، تفتح باباً لتجد خلفه باباً آخر. بالنسبة لشخص يمتلك رأس مال ضخم، قد يوظف فريقاً من المحامين أو المعقبين للقيام بهذا الدور.
صحيح، لديه الرفاهية المالية لذلك.
لكن بالنسبة لامرأة تبدأ مشروعها الأول برأس مال محدود جداً، هذه المتاهة تعني استنزافاً حقيقياً لموردين أساسيين لا غنى عنهما، المال والوقت.
وهو كذلك، بل يعني إن تكلفة هذه المتاهة تتجاوز المال والوقت لتشمل التكلفة الاجتماعية أيضاً.
كيف ذلك؟
التنقل المستمر بين الدوائر الحكومية في ظروف استثنائية قد يمثل عبئاً إضافياً كبيراً. نظام النافذة الواحدة يحل هذه الإشكالية بشكل جذري من خلال جمع ممثلي كافة الجهات ذات العلاقة في مكان واحد، أو حتى تحويل الأمر برمته إلى منصة إلكترونية.
لكن لخط التجميع التقليدي المعقد واستبداله بجهاز تحكم مركزي ذكي، أو لنقل تذكرة مرور لكبار الشخصيات، المستثمرة تقدم أوراقها في نقطة واحدة والنظام هو من يتولى تمريرها عبر كافة القنوات الرسمية.
تشبيه دقيق.
الأثر المباشر هنا هو تقليص الاحتكاك الإداري. عندما يتم منح المستثمرة هذه التجربة السلسة، فهي بمثابة رسالة ضمنية من البيئة الاستثمارية تقول: نحن نريد عملك ونحن نأخذ وقتك بجدية تامة.
وتقليل تكلفة الدخول إلى السوق يعني من الناحية الاقتصادية أن جزءاً كبيراً من رأس المال الأولي يمكن توجيهه مباشرة إلى الإنتاج والتسويق بدلاً من استنزافه في التكاليف الإدارية واللوجستية للحصول على تصريح.
صحيح، توفير حقيقي للموارد.
هذا الإجراء رغم كونه إدارياً بحتاً في ظاهره، إلا أنه محفز اقتصادي قوي جداً، لأنه يحول آلاف الأفكار التي كانت بصراحة ستموت في أروقة الوزارات إلى مشاريع فعلية ترى النور.
طيب، الحصول على الترخيص وتأسيس الأوراق الرسمية هو نصر أولي بلا شك ومهم جدا، لكننا نعلم جميعا أن الترخيص المعلق على الجدار لا يدفع الرواتب ولا يشتري المواد الخام.
أكيد، الترخيص وحده لا يكفي.
المصدر هنا يغوص أعمق ويضع يده على الجرح الحقيقي الذي تواجه أي مستثمرة جديدة، وهو الحصول على رأس المال. الأستاذة الخضر تتحدث في المقابلة صراحة عن صعوبة الحصول على التمويل البنكي، وتشير أيضاً إلى وجود نظرة مجتمعية ونمطية تجاه المرأة في سوق العمل.
وهنا تبرز الفجوة الكلاسيكية في عالم ريادة الأعمال، وخاصة في الاقتصادات النامية. البنوك ومؤسسات التمويل بطبيعتها هي كيانات تكره المخاطرة.
طبيعي، هي تبحث عن الأمان لأموالها.
بالضبط، وعندما تتقدم امرأة بطلب تمويل لمشروع جديد في بيئة اقتصادية استثنائية كما ذكرنا، وبدون سجل ائتماني سابق أو تاريخ طويل من العمل التجاري، فإن الخوارزميات وأنظمة التقييم في البنوك تصنف هذا القرض فوراً على أنه عالي المخاطرة.
إذن الرفض هنا ليس بالضرورة موقفاً مبنياً على تحيز مباشر ضد المرأة.
لا، ليس دائماً.
بصراحة، وربما تبدو للوهلة الأولى غير متناسبة مع حجم المشكلة.
ماذا تقصد؟
المصدر يشير إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل وإقامة معارضة وبازارات كمحاولة لتذليل هذه العقبات التمويلية والمجتمعية. بصراحة، لمن يحلل هذا؟ قد يبدو الأمر كمن يحاول إقناع مستثمر متشكك بشراء سيارة دون أن يسمح له برؤية محركها، ويكتفي بعرض صورة جميلة لها.
أرى وجهة نظرك.
يعني كيف يمكن لبازار يبيع منتجات يدوية أو محلية لبضعة أيام أن يقنع بنكاً تجارياً صارماً بمنح قرض، أو أن يغير نظرة مجتمعية متجذرة؟
التشبيه بالسيارة والمحرك الذي طرحته دقيق ومثير للاهتمام، ولكن دعنا نرى ما تفعله هذه البازارات والدورات التدريبية فعلياً على أرض الواقع.
تفضلي.
هي لا تعرض صورة السيارة فحسب، بل هي بمثابة اختبار قيادة علني للمحرك أمام الجميع.
يا سلام، اختبار قيادة.
نعم، التدريب الإداري وورش العمل تعارج الجزء الأول من المخاطرة، وهو المهارة. البنك يحتاج إلى ضمان أن من يدير هذا المال يمتلك أساسيات المحاسبة والتسويق وإدارة الموارد.
هذا بالنسبة للتدريب، وماذا عن البازارات؟
البازارات تلعب الدور الأهم والمتمثل في إثبات المفهوم، أو ما يعرف تجارياً بإثبات الجدوى.
كيف يتم إثبات هذا المفهوم عملياً من خلال بازار؟
عندما تصنع امرأة منتجاً في منزلها، فهو بالنسبة للسوق مجرد فكرة مجهولة. لكن عندما تشارك في بازار تنظمه أو تدعمه جهة رسمية، وتتمكن فعلياً من بيع هذا المنتج لجمهور حقيقي، وتحصل على تغذية راجعة، وتحقق إيرادات مالية ملموسة، فهي هنا تبني سجلاً مالياً وتجارياً.
يعني البازار ليس مجرد منفذ للبيع العابر.
أبداً،
البازار هو منصة لجمع البيانات الموثوقة. عندما تذهب هذه المستثمرة لاحقاً إلى جهة التمويل، هي لا تحمل في يدها ورقة فيها فكرة نظرية، بل تحمل دفتر حسابات يثبت أن منتجها مطلوب في السوق، وأنها قادرة على تسعيره بشكل صحيح، وأن هناك شريحة مستعدة لشرائه ودفع المال مقابله.
هذه النقطة تفتح زاوية رؤية مختلفة تماماً. البازار يعمل كجسر صلب يعبر بالمستثمرة من خانة المخاطرة المجهولة إلى خانة الفرصة المدروسة والمجربة.
بالضبط، وهذا يقلل من مخاوف البنك بشكل كبير؟
وهذا يفسر أيضاً يعني كيف تتغير النظرة المجتمعية النمطية. المجتمع في النهاية يقتنع بالنتاج عندما يرى الجيران والأقارب وحتى السوق المحلي أن هذا المشروع الصغير يوفر منتجاً بجودة جيدة ويستمر في العمل ويحقق أرباحاً فعلية، تتلاشى النظرة النمطية بشكل تلقائي تحت وطأة هذا النجاح الملموس.